الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
فصل في غزوة الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضين من رمضان، ثم ذكر القصة ثم قال: وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها فلا. وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به، كما أنهم يدخلون في العهد تبعا. وفيها جواز الصلح 10 سنين، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة، وأن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا، لأن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له. وفيه أن الرسول لا يقتل، لأن أبا سفيان ممن نقض، وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المرأة كلها للحاجة، وأن الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متأولة غضبا لله لا لهوى لم يأثم، وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود الآية 15 و100. وبالعكس كقوله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، سورة البقرة الآية 64 و200. وقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سورة الحجرات الآية 3. ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قال: ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها، ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله وحكمته. وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام، وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقتل سابه صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم. قوله: لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، والذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كتحريم عض الشجر. وقوله: ولا يعضد بها شجر، وفي لفظ: لا يعضد شوكها، وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. وفي لفظ: ولا يخبط شوكها، صريح في تحريم قطع الورق. وقوله: لا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه، وأن الخلا الحشيش الرطب، والاستثناء في الإذخر دليل على العموم، ولا تدخل الكمأة فيه، وما غيب في الأرض لأنه كالثمر. وقوله: ولا ينفر صيدها، صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه، لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه. وقوله لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقال في الرواية الأخرى والشافعي في قول لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه. والمنشد المعرف، والناشد الطالب، ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور، ففيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور، وهو أحق بها من الحمام، لأنه إما لكونه مظنة النجاسة، وإما بيت الشيطان. وأما الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. وفي القصة جواز أمال المرأة للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ وقتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة لقصة ابن أبي صرح. فصل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم، وفيهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، ثم ذكر القصة ثم قال وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجتمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله، لتكون غنائمهم شكرا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح، ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه، حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليها خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما تفيض على أهل الانكسار، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سورة القصص الآية السادسة. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين، وقاتلت الملائكة فيهما، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما، وبهما طفأت جمرة العرب، فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم. وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب، وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب، كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها، اختلف فيه. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهي عنه، وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله، ومسحه صدره ودعائه له، وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم. وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغانمين، وهذا مذهب أبي حنيفة. ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس، وهذا الإعطاء منه فهو أولى من تنفل الثلث بعد الخمس والربع بعده. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال قائلهم اعدل. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين. وفيها جواز بيع الرقيق، بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلة، وأن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه، وهذا هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، اختلف هل هو مستحق بالشرع أو الشرط، على قولين هما روايتان عن أحمد. ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما كقوله من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. ومنها هنا اختلفوا في كثير من موضع كقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد. وفيها أن السلب لا يخمس، وأنه من أصل الغنيمة، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي، وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثر. فصل في غزوة الطائف. لما انهزم الثقيف دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصنهم، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جرد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، فحاصرهم 18 يوما أو 24 ليلة، ونصب عليهم المنجنيق وهو أول ما رمي به في الإسلام، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله وللرحم. فنادى مناديه أيما عبد نزل إلينا فهو حر، فخرج منهم 12 رجلا فيهم أبو بكر، فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف ولم يؤذن له في فتحها، فأمر صلى الله عليه وسلم فأذن بالرحيل، فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم تفتح الطائف، فقال أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراحات، فقال إنا قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فلما استقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قيل يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. ثم خرج إلى الجعرانة ودخل منها مكة محرما بعمرة، ثم رجع إلى المدينة. ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أنه لما انصرف عنهم اتبعه عروة بن مسعود فأدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه فقتل. فقيل له ما ترى في دمك؟ فقال شهادة أكرمني الله بها، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، وادفنوني معهم. فدفن معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقام الثقيف بعد قتله أشهرا، ثم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة، فقال لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة ابن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبو بكر فقال أقسم عليك لا تسبقني، ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ثم خرج المغيرة إليهم فروح الظهر معهم، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد، وكان خالد بن سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم، فأبى. فما برحوا يسألونه فأبى، حتى سألوه شهرا فأبى أن يدعها شيئا مسمى. وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة وألا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة لهدم الطاغية. فلما دخل المغيرة عليها بالمعول وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى أو يصاب كعروة، وخرجت نساء ثقيف حسرا يبكين عليها. ولما هدمها أخذ مالها، وكان ابن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف فأسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، قال لا نتولى إلا الله ورسوله، قال وخالكما أبا سفيان بن حرب؟ فقال وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل ابن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية، فقال نعم. فقال قارب وعن الأسود يا رسول الله فاقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي. فقضى دين عروة والأسود من مالها. وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في آخر رمضان وأقام بمكة 19 ليلة، ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منه، ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 24 ليلة أو 18 في قول ابن سعد. فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. ومنها قطع شجرهم إذا كان يضعفهم ويغيظهم. ومنها أن العبد إذا أبق ولحق بالمسلمين صار حرا، حكاه ابن المنذر إجماعا. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ورأى المصلحة في الرحيل فعل. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة، وهي السنة لمن دخلها من الطائف، وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة فلم يستحبه أحد من أهل العلم. ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله إليهم. ومنها كمال محبة الصديق له ومحبة التقرب إليه بكل ممكن، وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز له ذلك. وقول من قال لا يجوز لا يصح، وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها وسألها ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي وتميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح، وأن يعطيها للمقاتلة ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذا الحكم في وقفها، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، فبعث عيينة إلى بني تميم، وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا إلى نجران. وفيها كانت غزوة تبوك، وكانت في رجب في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد حين طابت الثمار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد السفر وشدة الزمان. فقال ذات يوم للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، سورة التوبة الآية 50. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، سورة التوبة الآية 81. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وحض أهل الغنى على النفقة، فأنفق عثمان 300 بعير بعدتها وألف دينار. وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم فقال: ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. وقام رجل فصلى من الليل وبكى، ثم قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح فقال صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه الرجل فأخبره فقال: أبشر، والذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فلم يعذرهم. وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فيقال: ليس عسكره بأقل العسكرين. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة، فلما سار تخلف ابن أبي ومن كان معه، واستخلف علي بن أبي طالب على أهله، فقال: تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وتخلف نفر من المسلمين من غير شك، منهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وأبو خيثمة، وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص.
انتهى الوجه الأول.